الرحمن الرحيم. بسم الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد أخذنا في الدرس الماضي حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أنها عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المرأة تعرض على زوجها أن يتزوج بامرأة أخرى، لأن النساء قد يبلن على شدة الغيرة وعدم الرضا بالضرائر. فقالت: نعم، كانت عاقلة محبة للخير رضي الله تعالى عنها. قالت: لست لك بمخلية، يعني لن أنفرد بك، فإن كان ولا بد من مشاركة، فأحب من شاركني أو شاركني في خير أختي. تعرفون يعني خير الدنيا والآخرة في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، والسير بسيره والاهتداء بهديه والمشي على منهاجه، فكيف لو كانت زوجة قريبة تعاشره وتستفيد مما أتاه الله وتنتفع بصحبته في حياتها وتكون معه عليه الصلاة والسلام بعد مماتها وفي درجات الجنة. فإن المرأة تكون مع زوجها، فإذا رفع زوجها في أعلى عليين فإنها تكون معه، فلهذا تقول: أحب من شركني في خير أختي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لا يحل لي. لماذا لا يحل لي؟ لأنها أخت، والله يقول: أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قالت: كيف هذا؟ نحن نحدث أو نخبر بأنك تريد أن تنكح بنت أم سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قلت: نعم. قال: فإنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب. فيستفاد من هذا الحديث كما تقدم أن الرضاع يؤثر، أن الرضاع يؤثر. فهذه أم حبيبة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أم سلمة: لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري. هذا السبب الأول في المنع: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ففي أن الرضاع يؤثر. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو سلمة ارتضعا من امرأة واحدة، وليست هذه المرأة أما لأحدهما، ومع ذلك أثر الرضاع وصار أخا لأبي سلمة، وصارت بنت أبي سلمة بنتا له من الرضاع. فالرضاع يؤثر، لا يشترط في المرضعة أن تكون أما لأحد الأخوين، ولا يشترط أن يكون الولد قد ارتضع معه في آن واحد، لا يشترط أن يكون الولد قد ارتضع معه في آن واحد، بل لو حصل بينهم تفاوت مقداره كم، لو حصل بينهم تفاوت في الرضاع مقداره أو في أقصاه كم، من يرفع يده؟ لو حصل بين الرضاعين تفاوت أقصاه كم؟ ها أنت تجيب ما شاء الله، ها أتي يا إبراهيم. آمين. فهمت السؤال؟ لو حصل تفاوت بين الرضاعين، يعني المرأة أرضعت الأول وأرضعت الثاني، يشترط لمجيء التحريم أن يكون بينهما من المدة كم؟ مدة أقصاها كم؟ أقصاها ما شاء الله، أنت يا أبا عبد اللطيف. طيب، أحسنتم جميعا. ليست هناك مدة، ليست هناك مدة. تنبه طالب العلم أنا أحيانا ها أختبر آتي بأسئلة يظنها الظان أن هناك تفصيلا، لا ليس هناك مدة. لو كان بينهما 20 سنة أرضعت الولد الأول في عام 1400 وأرضعت الثاني في عام 1420 ما أثر، يعني ما ضر هذا. التحريم واقع، التحريم حاصل وواقع وإن كان بينهما 20 سنة. نعم، ولو كان أكثر. طيب، وفي المسألة أو في الحديث مسألة أخرى، وهي مسألة قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري. فبنت أبي سلمة كانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الربيبة؟ نعم، ما معنى الربيبة؟ ما معنى الربيبة؟ لما يقول الله ربائبكم، ما معنى الربيبة؟ ما معنى الربيبة يا أخي بارك الله فيك؟ أنت عارف الجواب لكن أنطق به. أيوة كذا كذا، يعني السؤال عام، ما معنى الربيبة؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، ما معنى الربيبة؟ التي تربت في البيت، حتى بنت خالته أو بنت عمته، ها؟ إذا إيش؟ أحسنت، إيش يعني؟ فمن هي الربيبة؟ أحسنت، ما شاء الله، الآن أتيت بالجواب، بنت الزوجة. بعد طول عبارة وذهاب وإياب أتيت بالعبارة المختصرة، بنت الزوجة، بنت الزوجة، هذه هي الربيبة. طيب، فما هو شرط تحريم الربيبة؟ ما هو شرط تحريم الربيبة؟ متى تحرم الربيبة؟ من هي الربيبة يا إخواني؟ أجاب أنها بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. أما بنت بنتها فإيش يقال لها؟ بنت البنت، ها، الربيبة بنت الزوجة. أما بنت بنتها فإيش يقال لها يا أخي محمد؟ أيضا ربيبة. وبنت الولد، بنت ولد الزوجة، هذه أيضا ربيبة. فما هو الشرط في تحريم الربيبة؟ من يرفع يده؟ ما هو الشرط في تحريم الربيبة يا أبا أسامة؟ تفضل. ها؟ إذا كان إيش؟ إذا يعني يكون دخل على من؟ على أمها، يعني يكون دخل على أمها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، ها؟ ما هو الشرط الثاني؟ نعم يا أبا أسامة، ما هو الشرط الثاني؟ عندك يا أخي مختار. طيب، عندك يا أخي عبد القادر، هات. هذا قول الجمهور. لا، هذا ليس قول الجمهور، هذا قول البعض من أهل العلم. ها، إيش عندك؟ أن تكون في حجري، إيه هو أراد هذا، أن تكون تربت في حجره لظاهر القرآن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهذه المسألة فيها بعض خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم أن يشترط للتحريم أن تكون تربت في الحجر وأن تكون أمها مدخولا بها، وهذا قول البعض من أهل العلم لظاهر القرآن وظاهر هذا الحديث، إنها لو لم تكن إيش؟ ربيبتي في حجري ما حلت لي. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه لا يشترط أن تكون تربت في الحجر، لا يشترط أن تكون تربت في الحجر. قالوا أما القيد في الآية والحديث فلا مفهوم له، لا مفهوم له، لماذا؟ قالوا لأنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، خشية إملاق، وكما قال سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قالوا ما خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم. إيش معنى هذا الكلام؟ من يشرح هذا الكلام؟ ما خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم. ما شاء الله يا بيضاني، هات لا في الآيتين، هذه في الآيتين ولا تقتلوا أولادكم خشية أو من إملاق، ما شاء الله. والآية الثانية، الآية الثانية أخبرهم بالآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ما اسمك؟ ما شاء الله بارك الله فيك، أحسنت، أجبت في الأول، بقي الثاني من يكمل؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إيش وجه الأغلبية؟ إيش معنى هذه القاعدة؟ إذا كان مخرج الغالب فلا مفهوم له، إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، هذه قاعدة. طيب أنت يا أخي الذي ترفع يدك، ها كيف؟ يعني الغالب أنه إيش؟ الغالب أنهن يريدن التحصن، الغالب أن الإكراه يكون لمن يريد التحصن. طيب لا بأس، جزاك الله خيرا. فعلى كل يا أخواني المسألة خلافية قوية، وظاهر القرآن وظاهر الحديث أنه يشترط الشرطان، أن تكون تربت في الحجر، وأن يكون أمها قد دخل بها، وأن يكون أمها قد دخل بها، هذا ظاهر القرآن وظاهر السنة، وذهب إليه عدد من العلماء، وإن كان قول عامة أهل العلم على عدم اعتبار أن تكون تربت في الحجر، هذا قول عامة أهل العلم. طيب نقرأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في المصة والمصتان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حا وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد بن سعيد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. وقال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لامرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحثة رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. وقال رحمه الله: حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وقال رحمه الله: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال: كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان. وأما ابن أبي شيبة فقال: والرضعتان والمصتان. وقال رحمه الله: حدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتالة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وقال رحمه الله: حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتالة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا قال سأل رجل قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا.
نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.